قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد باللقاءات في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هي ذا فمائدة العلم والإفتاء تناديكم وتشكر لكم بادئ هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها، كما تشكر لكم هذا الاهتمام والمتابعة والإثراء بالأسئلة الطيبة النقية. في بداية هذا اللقاء يطيب لي أن أرحب بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بصاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه المشارف في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله أينما حللتم حيثما كنتم حيثما يصلكم بث وأثير شاشتكم ورسالة. الحديث يترى مع شيخنا الكريم حول قضايا البيوع يمكن أن يقال في شأنها. الحديث يبدو استقر في هذه الحلقة عن الضمان، ماذا يمكن أن يقال حول الضمان والناس يطلبونه بهوس لنقل في هذا الوقت العام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فالضمان هو من عقود التوثيق، ذلك أن الإنسان قد يبيع بأجل فيريد أن يطمئن على ضمان حقه، فشرعت عقود لأجل التوثيق، ومن ذلك الرهن، سبقا تكلمنا عنه مفصلا في حلقات سابقة، ومن ذلك الضمان والكفالة. فإذا هو من عقود التوثيق التي يراد بها توثيق الدين. ومعنى الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتهما جميعا.
مثال صحيح،
ويسمى يعني في الوقت الحاضر بلغة العصر كما يقال بالكفالة الغرامية. الكفالة الغرامية هي الضمان، في مراكز مثلا الشرطة يسمون الضمان بالكفالة الغرامية. مثال ذلك، باع رجل آخر سيارة ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، المهم أنها مؤجلة، فأراد أن يطمئن على يعني وصول حقه وعلى سداد الدين، فقال أريد أن تأتي بكفيل يعني بضامن، فهنا يأتي بضامن يضمن هذا الدين. فإذا حل موعد الدين فإن المدين إذا سدد، وإلا فإن هذا الضامن يسدد نيابة عنه، وهذا ما يسمى بالكفالة الغرامية. بعض الفقهاء يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الضمان، ولكن جمهور الفقهاء يفرقون بين الضمان والكفالة، فيخصون الضمان بالمال بينما الكفالة بالبدن. فالضمان هو الذي يسمى الكفالة الغرامية، بينما الكفالة هي التي تسمى بالكفالة الحضورية. إذا قالوا كفالة حضورية غرامية يعني ضمان وكفالة، إذا قالوا كفالة غرامية يعني ضمان فقط، إذا قالوا كفالة حضورية يعني كفالة فقط. والضمان انعقد الإجماع على مشروعيته، وقد ذكره الله تعالى في سورة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لما فقدوا صواع الملك وأذن مؤذن قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني ضامن. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره بسند جيد، يقول الزعيم غارم يعني ضامن. وأجمع المسلمون على مشروعية الضمان في الجملة. الضمان هو من عقود الإحسان والإرفاق والتبرعات، ولهذا لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان. لماذا؟ لأن أخذ عوض مقابل الضمان يؤول به إلى أن يكون من قبيل القرض الذي جر نفعا كيف ذلك؟ يعني هذا إنسان ضمن عن آخر، يعني كفله كفالة غرامية، وقال اكفلني وأعطيك مثلا مبلغ من المال، مبلغ الدين 100,000، قال اكفلني وأعطيك 5,000 ريال، فكفله. ولنفترض أن لم يسدد الدين، فتحمل سد الذي سدد الدين هو الضامن الذي هو الكفيل. الضامن سوف يرجع على المضمون عنه، فسدد له 100,000 يقول أعطني 100,000، فإن أعطاه زيادة فتقول مسألة القرض الذي جرى نفعا، لأنه لما قال اكفلني كأنه قال أقرضني، أقرضني وسوف أسدد عنك مستقبلا، والقرض لا يجوز فيه الزيادة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لا يجوز فيه الزيادة المشروطة على ما بينا حلقات سابقة.
ألا يعتبرها مثلا أتعاب لأنه ذهب وأتى وفعل؟
لا، ليست أتعاب. الأتعاب يعني هو الشيء يعني الطارئ الذي له قيمة، أما مجرد ضمان، وإلا لقلنا كل العقود فيها أتعاب، لكن الشيء الطارئ الذي له كلفة، الأتعاب هذه ممكن نستفيد منها في ضمانات البنكية.
هذا يرجع فيه صح نظيلة إلى الأتعاب، يرجع فيها دوما على أساس تنضبط إلى عرف الناس الموافق للشرع أو إلى قاعدة معينة.
الأتعاب تمثل أتعاب الفعلية الحقيقية، وهذا يقودنا إلى الضمانات البنكية. الضمانات البنكية هي التي تدخلها مسألة
الأتعاب
أو ما يسمى بالتكاليف الإدارية وأجرة الخدمات الفعلية الحقيقية. الآن عند المشروعات الكبيرة، المشروعات الكبيرة عموما يطلب ضمان بنكي، بل حتى في عقود التوريد وفيما هو أقل من ذلك يطلب ضمان بنكي. ضمان البنكي الآن لا بد منه في التجارة،
صار ضرورة الآن.
نعم، صار شبه ضرورة في التجارة، من يتعامل بالتجارة ورجال الأعمال يحتاجون إليه. الضمان البنكي هنا ليس للبنك أن يأخذ مقابل الضمان سوى التكاليف المصاريف الإدارية وأجرة الخدمات الفعلية الحقيقية، يعني ليس يأخذ مقابل الضمان نفسه.
طيب هي مختلفة من مصرف إلى آخر، بعضهم يبالغ يأخذ يعني ألوف، وبعضهم لا يكتفي بالمئات،
وهذا صحيح. وهنا يأتي دور الهيئات الشرعية. افترض أن الهيئات الشرعية في المصارف يكون لها دور رقابة، فإذا أخذ البنك أو المصرف أكثر من المصاريف الفعلية الحقيقية، هنا الهيئة الشرعية يكون لها تدخل وتمنع المصرف إذا كان هذا المصرف يتوخى الحلال. فإذا لا بد أن تكون العمولة التي يأخذها المصرف على الضمان، على خطاب الضمان، لا بد أن تكون بقدر المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية التي يقدمها. لأن أيضا لا نستطيع أن نلزم البنوك، نقول البنوك اخدموا الناس مجانا، ما يمكن يعني هذا، وكما يقال في المثل لا يخدم بخيل.
صحيح.
فكون البنوك تخدم حول العملاء نقول لا بأس، تأخذهم مقابل هذه الخدمة. طيب. مقابل المصاريف الإدارية، مقابل اقتطاع وقت الموظف، مقابل يعني الآن الخطاب البنكي أو الضمان البنكي يعني أو خطاب الضمان يحتاج إلى 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 مصاريف، يحتاج أول وقتها الموظف، ثانيا أوراق، ثالثا كتابة على الحاسب، يعني يحتاج إلى مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية. فنقول البنك يحسب هذه المصاريف ويأخذ مقابل هذه المصاريف فقط، ولا يأخذ زيادة على ذلك. نعم.
صورة إن أذنت يعني أشغب بها الحديث في سياق.
نعم.
وأيضا البنوك عندما يهيئون للعميل سواء كان تاجرا أو مبتغي تجارة ما، أن يعني يضمنوا له مالا معينا، وبعض الجهات الحكومية مثلا مدرسة أهلية، عندما يفتتح الإنسان مدرسة أهلية أو حتى حملة للحج أو العمرة تطلب من الجهات الرسمية أن يجعل مالا كأمانة أو ضمانة، هذا الفعل ألا يعتبر من قبيل في صورة من الصور؟
هو يعني في كثير من الأحيان هذا الضمان البنكي الذي تطلبه هذه الجهات يعني ضمان غير مغطى بالرصيد، فمثلا هذا من عملاء المصرف، عملاء البنك، يقول أريد منكم ضمان بنكي بمليون أو بعشرة ملايين، ربما رصيده لا يسمح
ويشفعون،
لكن المصرف هو الذي يتعهد بالضمان عنهم، فيعطيه ضمان بنكي مثلا بعشرة ملايين، فنقول هذا جائز، لكن بشرط أن المصرف لا يأخذ إلا مقابل المصاريف الإدارية.
وهل المصرف فيه، هل هناك مصرف فعلا؟
نعم، المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية لا تأخذ إلا مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية والمصارف الإدارية فقط. ولولا أني أخشى أن يكون هذا دعاية لهذه المصارف لسميت بعض هذه المصارف، لكن المصارف الإسلامية عموما
المسلم يبحث وسيجد. نعم، إن شاء الله. هل من صور أخرى للضمان؟ أنا أريد أن نلامس بعض الصور التي يشهدها العامة في ضمانات، ربما الأشياء اليسيرة التي يتعاطون بها بيعا وشراء. يعني هل هناك من
نعم
إفاضة في الحديث؟
البيوع بالتقسيط والبيوع بالأجل يحتاج معها إلى ضمانات، يحتاج معها إلى كفيل أو ضامن. وهنا الضمان هو من عقود الإرفاق ومن عقود الإحسان، ولكن أيضا في المقابل ينبغي للإنسان إذا أراد أن يضمن عن غيره ينبغي أن يكون يعني عنده قدرة، يعني يقدر أسوأ الأحوال كما يقال. لو أن هذا الشخص لم يسدد فيكون عنده قدرة على سداد هذا الدين. أما أن يذهب ويضمن مبالغ كبيرة وربما أنه لا يملك ولا عشر هذه المبالغ، فيعني هذا الحقيقة يعرض نفسه للوقوع في 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 الحرج. كما يقال الكفالة أولها شهامة وآخرها ندامة، يعني هنا لسنا نحذر منها، لكن أقول ينبغي الإنسان أن عندما يكفل أحدا، عندما يضمن عن أحد، أن يكون حذرا وأن لا يكفل إلا إذا كان يملك مثل هذا المبلغ المضمون به. لماذا؟ لأنه ما يدري، ربما أن المدين لا يسدد، ربما يطلع طارئ، ربما يعجز عن السداد، ربما، فحينئذ قد يتحمل ويضمن عنه ويسدد الدين عنه. وكم من إنسان سجن بسبب مثل هذه الضمانات، يأتي ويضمن عن غيره ثم بعد ذلك يعجز عن السداد ثم يودع في السجن بسبب مثل هذا القرار الذي أراد به الإرفاق والإحسان، لكن ربما أنه لم يحسب أبعاد وعاقبة مثل هذا القرار. إذا كان الضمان، إذا كان الضامن قادرا على سداد الدين لو تخلف المدين عن السداد، فلا شك أن هذا من عقود الإرفاق ومن عقود الإحسان التي ينبغي أن يشجع عليها المسلمون. فيعني انظر كيف أن الشريعة الإسلامية أجازت البيع بأجل، أجازت البيع بالتقسيط، وأجازت أيضا توثيق هذه الديون حتى يضمن الدائن حقه، فشرعت عقد الرهن وشرعت الضمان والكفالة، كل ذلك تيسيرا على المكلفين. وهذا من عظمة هذه الشريعة. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. فيعني الشريعة الإسلامية انتظمت جميع جوانب الحياة.
أحسن الله إليكم. الحديث قد يفيض في هذا الضمان، أسألك صاحب الفضيلة في الاكتفاء ربما بهذا، ونكتفي من قلادة ما أحاط بالعنق، على وعد إن راد أن مد الله عز وجل في الأحمار أن نفيض في شأن الضمان في حلقات أخرى بإذن الله. معي من المتصلين إن أذنتم صاحب الفضيلة، وهم الآن بادرون باتصالاتهم الكريمة. أم بدر أختنا الكريمة من سوريا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أختي زوجها دائما يهددها بالطلاق، يعني إذا مثلا قالت له أحيانا يكون مزعوج، قالت له أريد أروح مشوار، قال لها إذا رحتي على هذا المشوار هو طلاقك.
طيب.
وإذا مثلا أخذتي مني مثلا مصاري يعني من جيبه أو شيء، قالها يعني هذا هو طلاق. دائما يهددها يعني بالطلاق، مثل إذا سويت الشغلة الفلانية هو طلاقك.
طيب السؤال هذا
ويقولها يعني هو
أختي بدر.
نعم.
سؤالك هذا واضح تماما ونحن متفاعلون معه. هل من سؤال آخر؟
ما حكم إسقاط الجنين عمدا؟ يعني ما مدة يعني الحكم؟ كم شهر يعني؟
طيب ما سبب إسقاطه؟ خلاف أسري.
إيه من الأسرة، يعني هي من ضغط الأسرة أسقطت الجنين، أولادها يعني كبار وما يريدون أمهم أن تنجب لهم طفل يعني، فالأم انزعجت وقامت بإسقاط الجنين.
طيب إثر خلاف يعني أسري. طيب أم بدر أختي الكريمة لك سؤال ثالث أو نكتفي بهذا؟
لا شكرا.
شكرا لك. وسيفصل شيخنا بإذن الله. معي أيضا من المتصلين أختي الكريمة مها من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي ثلاث أسئلة.
الأول
هل التورك في الصلاة سنة أم واجب؟
إيش؟ التورك في الصلاة.
أيوة. الثاني فضل ذبائح ذبح على ضاحي، هل بعد صلاة العيد مباشرة أم في أيام التشريق؟
فضل إيش؟
فضل ذبح الأضاحي.
أيوة.
يعني أيها أفضل؟
أيه.
التبكير بها أم تأخيرها إلى أيام التشريق؟
أيوة.
طيب.
السؤال الثالث هل في دعاء أو تعوذات لحفظ المال؟
لحفظ المال. واضح. شكرا.
شكرا.
شكرا لك. معنا أيضا من المتصلين. إذا نكتفي بهذين الاتصالين. أعود صاحب الفضيلة إن أذنتم إلى إجمال ما يمكن أن يقال حول الضمان. إذا الضمان منه ضمان بدني بحضوري، كفالة حضورية، وكفالة مالية غرامية غارمة. وشيخكم يعني انصحتم من يقع في مثل هذا أن يحتاط لأمره. ماذا إذا واجه سيلا جارفا من قرابته أصحابه مما يعني ربما يؤزون إلى الكفالة بحكم عمله أو حكم راتبه يعني المميز، كيف له أن يصنع في مثل هذه الظروف؟ ما نصيحتكم لهؤلاء الذين يطالبون قريبهم بشيء فوق طاقته ويحسبونها من الرجولة ومن الصلة ومن الشيم؟
أولا يعني يفرق بين داء يستدين لحاجته وبين داء يستدين ليس لحاجة وإنما مثلا طلب الاستثمار أو أمور كمالية أو نحو ذلك. الذي ينبغي أن يساعد هو من يستدين لحاجته، هذا هو الذي يكفل ويضمن عنه،
وبقدر أيضا.
نعم، وأيضا بقدر معين، يعني بحيث أنه لو عجز المدين عن السداد لاستطاع هذا الضامن أن يسدد عنه. أما من يستدين ليس لحاجة وإنما في الاستثمار أو تجارة أو مثلا أمور كمالية ونحو ذلك، فهنا ينبغي الحذر في الضمان عنه وفي الكفالة عنه، لأن هذا قد يضمن الإنسان ثم يتورط في هذه الكفالة وفي هذه في هذا الضمان، والإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما تكون أمور هذا الدائن حسنة ثم تتغير، والله عز وجل يقول ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولهذا فينبغي يعني عند الكفالة أو الضمان أن الحذر والاحتياط في ذلك. نعم.
ما شأن صلتها بصلة الرحم أو ربما قطيعة الرحم؟ بعض ما يعني أحيانا تستغل صلة الرحم.
إذا كان الإنسان عنده قدرة على سداد الدين، لو تخلف المدين عن السداد وكان يثق من هذا القريب، فلا شك أن هذا يدخل في صلة الرحم، خاصة إذا طولب هذا القريب، طولب بسداد الدين وربما إما السجن وإما السداد، فحين إذا كونه يسعى ويضمن عنه أو يكفله يعني ويسدد عنه دينه، هذا يدخل لا شك في صلة الرحم، بل هو من أعظم ما يكون من صلة الرحم.
السلام عليكم. فوردني حقيقة عدة أسئلة عبر الفاكس، أستأذن الأختين الكريمتين في إبداء هذه الأسئلة لأنها وصلت قبلا. إحداها أحد السؤالين عن القبلة، يقولون عندنا بعض المساجد شيدت على يعني خلاف القبلة بدرجات كبيرة جدا لا تسمح بها الأوقاف في بلدهم. جاءت الأوقاف وجاء المسؤول عن تحديد القبلة بأجهزة حديثة حددت على إثرها بدقة يعني لنقل قريبة إلى الصواب، هل يأتم المأمومون ويلتزمون بالقبلة الحديثة ولما يعدل المسجد، أم أنهم ينتظرون تعديل المسجد؟ هذا سؤالهم الأول.
نحن لا ينتظرون تعديل المسجد، لأنه لما تبين لهم أن القبلة القديمة خطأ لا يجوز الاستمرار فيها. الإنسان من حين العلم الحكم يلتزم. أما الأمور الإجرائية هذه ربما تأخذ وقتا، وهم ليسوا معذورين أمام الله عز وجل، لما تبين لهم الحق يجب عليهم يتبعون. ولذلك نحن نقول صلاتهم في السابق صحيح لأنهم اجتهدوا في القبلة وظنوا أن هذه القبلة الصحيحة، لكن الآن هم غير معذورين، ولذلك لو صلوا الآن على القبلة مع علم بالخطأ ما تصح صلاتهم، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ولهذا نقول عليهم الآن أن ينحرفوا إلى القبلة الصحيحة.
هو ذكر أيضا من ضمن السؤال سؤال طويل في قصة، قالوا بعضنا شغب قال بين المشرق والمغرب قبلة، ما بالكم هكذا تدققون؟ ما النصيحة لهؤلاء القوم المنكرين؟
الانحراف اليسير لا يضر، وهذا الدليل يدل على أن الانحراف اليسير لا يضر ما دام في الجهة نفسها، لكن الانحراف الكبير هذا لا شك يؤثر. مثل 10 درجات يعني انحراف كبير الحقيقة، ولكن الانحراف اليسير هذا لا يضر، لا يلزم أن يصيب القبلة 100%، فلو انحرف يمينا قليلا أو يسارا قليلا لا يضر، لأن الواجب هو استقبال الجهة لمن بعد عن الكعبة، لكن إذا كان انحراف كبيرا فهذا يؤثر لا شك.
أحسن الله إليكم. نعم. مشاهدي الكرام، ليس سرا أنا قرأت بطوله للشيخ قبل البرنامج لأجل اختصار الوقت. إذن إذا كان الانحراف كثيرا واسعا 10 درجات كما يعترف فيها، أو يعني هي في عرف من يحددون الجهات ربما الفلكيون.
نعم.
سؤالهم الثاني عن، هو سؤال قديم صاحب الفضيلة، يقولون جدنا الذي بنى المسجد جعل ركوة للماء للوضوء وأيضا لشرب الماء العذب في طرف المسجد في ناحية المسجد، الآن توسع المسجد وضمت إليه ساحات أخرى، رأيتم هذه الركوة من الماء هي وقف من جدنا عليه رحمة الله على سائر موتى المسلمين، كيف لنا أن نصنع في مثل هذا الوقف؟
الوقف إذا تعطلت منافعه فينقل فيما هو أصلح منه من جنسه، وبناء على ذلك فهذه ركوة الماء التي وقفت هذه تستبدل ببرادات مياه لهذا المسجد، لأن جدهم
أو مواضي مثلا
أو مواضي، لأن جدهم إنما أراد بهذا السقاية وكذلك أن يتوضأ من يصلي في هذا المسجد، فإما أن يجعلوها في دورة مياه ومواضي أو يجعلوها في برادات مياه، يعني في شيء متعلق بالمياه للمسجد
حتى لو بعد المكان يسيرا لا بأس،
لا لا بد أن يكون للمسجد أو لمسجد،
لا في المكان في المسجد
في المسجد لا بأس. نعم.
لكن ليس في الموضع الذي
لا ليس في الموضع نفسه. نعم.
أعود إلى سؤال السائلين الكرام، أختي الكريمة مها من السعودية سؤالها أو أسئلتها، أبدأ بأم بدر عفوا لأن أخذنا اتصالها قبلا وعادتنا أن نحتفي بالمتصلين خارج السعودية، أم بدر أختنا الكريمة من سوريا سؤالها عن سؤال كثيرين وكثيرات، ممن يهددون هؤلاء الأزواج الذين يهددون زوجاتهم بالطلاق في كل صغيرة وكبيرة، ما التوجيه لهم؟ كيف تصنع المرأة وأمها أحيانا قد تنشغل كما انشغلت أختنا الكريمة؟
الطلاق هو حل لعقد النكاح الذي جعله الله عز وجل وسماه ميثاقا غليظا، ولا يجوز جعل الطلاق على لسان الزوج يهدد به في مدخله ومخرجه وعند أدنى شيء يهدد به، هذا في الحقيقة من التلاعب بحدود الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، مثل هذا أمر منكر، وجاء في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا طلق امرأته 3 فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، هذا فقط لكونه طلق 3، فما بالك بمن يكون الطلاق على لسانه يهدد به في كل حين، هذا لا شك أن هذا العمل منكر وأن هذا العمل لا يجوز، وعلى زوجته ألا تمكنه من نفسها حتى يستفتي وأن يسأل عن هذا الطلاق هل يقع أم لا، لأنها لا يجوز أن تبقى معه إذا طلقها 3 طلقات، فهذا الطلاق عند جمهور أهل العلم أنه يقع حتى وإن كان على سبيل التهديد، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن أريد أن أبرز قول الجمهور الذي أراه في هذا الزمن شبه مغيب، فجماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطلاق ولو كان على سبيل التهديد ولو كان يقصد به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب يرون أنه يقع الطلاق، وإن كان الذي يفتى به الكثير من بلدان العالم الإسلامي هو رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يعني يكون في كفارة يمين، لكن أريد أن أبرز أنه لا يقع يكون في كفارة يمين، لكن أريد أن أبرز قول الجمهور لأبين خطورة المسألة وأن الأربعة على وقوع الطلاق، ولهذا نقول يعني لزوجته أنها لا تمكنه من نفسها حتى يستفتي هل يقع الطلاق أم لا، وحتى أيضا يوعظ وحتى يؤدب عن هذا التصرف الذي يتصرفه وهو يعني أن يجعل الطلاق على لسان، هذا في الحقيقة من التلاعب بحدود الله تعالى.
أحسن الله إليكم، نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا جميعا أيها الأزواج من مثل هذا ومن التهديد به. كما أسأله جل في علا أن يصلح الوئام ويديمه بين كل زوج وزوجة. تسأل عن إسقاط الجنين عمدا في حال خلاف، يرد كثيرا هذا السؤال، الخلاف إن بين الزوجين أو هنا صورة جديدة بين الأبناء الكبار وأمهم.
أولا ليس للأبناء الكبار أن يعترضوا على أمهم إذا حملت من أبيهم، ليس لهم حق الاعتراف، فهذا رزق من الله عز وجل، الحمل رزق من الله تعالى، والله تعالى هو الذي خلقه والذي تكفل برزقه، فليس لهم الاعتراف، بل ربما يكون هذا الاعتراف نوع من العقوق لهذه الأم، بل يفترض أن يسروا وأن يفرحوا بقدوم أخ جديد لهم. ولذلك فهذا الاعتراض أولا في غير محله، ثانيا من جهة الحكم الشرعي إذا كان هذا الجنين قد نفخت فيه الروح قد بلغ 4 أشهر فأكثر فلا يجوز قتله، لا يجوز إسقاطه، لأن إسقاطه في الحقيقة يعتبر قتلا له، إسقاطه إزهاق لروح معصومة لنفس معصومة، هذا لا يجوز. إذا كان أقل من 4 أشهر، إذا كان عمر الجنين أقل من 4 أشهر، فإن كان في طول 40 الأولى فهو لا زال نطفة، فهذا لا يشدد فيه العلماء كثيرا، إذا وجد حاجة لا بأس، ما بين 40 إلى 120 لابد أن تكون الحاجة أشد، لكن الذي يشدد فيه أهل العلم كثيرا هو ما فوق 4 أشهر، هذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، ومن فعل ذلك فعليه الدية والكفارة وعليه الإثم العظيم أيضا وهو إزهاق نفس معصومة.
أحسن الله عليكم، شكر الله لكم هذا التفصيل. أنا أعود إلى جزئية أيضا، لكن إذا أنتم بعد هذا الاتصالات وأخذها معي أخت الكريمة العنود من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغي أكلم فضيلة الشيخ بخصوص والدتي، يعني مرة كبيرة وتبي تحج، وأبغي يعني نصيحة فضيلتكم بحكم تجربتكم بما هو الأيسر للمريض، يعني هل تروح متمتع أو مقرن أو مفرد، يعني الأيسر لها. السؤال الثاني،
حجة الفريضة سبقا حجة؟
لا ما بتحجة،
أول مرة. نعم طيب،
أول مرة بس يعني بعث الأيسر لها للمريض يعني بس. والسؤال الثاني بالنسبة للزهر،
طيب سبقا اعتمرت؟
لا.
طيب نعم.
لا والدتي قصدك عن يونك تفكر، لا هي اعتمرت، ايه والدتي اعتمرت
لكنها ما حجت.
لا ما حجت.
طيب السؤال الثاني اختي الكريمة.
السؤال الثاني بخصوص بالنسبة للذهب، في ناس يقولون الذهب اللي هو استخدامك الشخصي ما عليه زكاة، بس اللي تخزنينه هو عليه زكاة، يعني اللي يعتبر وايد وعليه وتخزين عليه زكاة. في ناس يعني احترت ما عرفت شو الصح، هل اللي حتى لو استخدامي الشخصي عليه زكاة ولا بس اللي هو التخزين؟
طيب.
اللي يحطوا لك تخزين يعني للزمن.
أختي الكريمة أسئلتك
هذا.
طيب أنا عندي سؤال عن والدتك، هل السفر بالنسبة لها يسير، تستطيع أن تسافر تثبت على الراحلة؟
إيه عادي. إيه عادي.
طيب.
سيارة عادي ما عندها مشكلة.
طيب.
بس إنها تعرف إنها مشي والنبي يعني.
لا بأس يفصل شيخنا، وأيضا سنعطي نصيحة لمن لم يعني يزور البقاع المقدسة بإذن الله. معي أيضا من المتصلين أختي الكريمة أسيل من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أستاذ ناصر، ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ أسمعك تفضلي.
الشيخ السؤال الأول، شيخ حكم توصيل الشعر؟
حكم وصل الشعر؟
توصيل يعني.
توصيله بأي شيء؟
يعني مثلا بشعر ثاني يعني.
بشعر آخر، نعم.
أيوه.
طيب.
السؤال الثاني، يعني حكم عملية التجميل في الأنف،
هل في الأنف عيب خلقي ظاهر؟
بصراحة لا.
طيب أسئلة أخرى، شكرا لك. معنا أيضا أخونا الشريف من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله على البرنامج الطيب هذا.
الله يحييك، جزاك خير.
وسؤال الشيخ سعد، عندي زوجتي أنا،
أيوة،
تستلم يعني شو يسموه أقمشة وأشياء زي كده بعمل إنها تخيطها بشكل معين من جهة ممولة، يعني هي منتجة خلينا نقولها بالعربي.
طيب. طيب
الآن بعض الإنتاج هذا يتضمن العطور غرة لاستخدامه، هي بتستغني عن الغرة هذا، فهل الآن الغرة ده أصبح لها أو إن هي مفروض أنها ترجعه؟
الجهة المنتجة هل اشترطت عليها وضع هذا الغراء؟
لا، هي أداة تثبيت.
طيب
بتثبته بدبابيس، خلينا نقول
من غير غراء.
بدون غراء، نعم.
وهذا أفضل من جهة العميل،
هو كمساعدة يعني، ماذا لأن الغراء ما هو ظاهر يعني.
طيب
سؤال، الله خير،
السؤال بالضبط عن حكم فعاملها.
السؤال هل الاحتفاظ بالغرة هذا يكون يعني خلاص ملك لها او ان هي مطالبة ان ترجعه؟
نعم.
لان هي اشتهدت، هذا الشهاد خارجي.
ايوه، والذي دفع اليها هذا الغراء دفعها لاجل استخدامه.
لاجل استخدامه، نعم.
ايوه. طيب شكرا الله لك اخي الشريف، شكرا للسائلين جميعا. نعود الى اسئلتنا. صالح الفضيلة، انا اريد ان اتكلم عن قضية اسقاط الجنين. يتسأل عن أنها سقط أسقطته عمدا. بعض الناس صح نظله قد يقدم على مثل هذه الأمور ثم يسأل في الشريعة الإسلامية هل يصح أو لا يصح، ما الحكم الشرعي حيال ما يعترض المسلم حتى من مشكلة قاهرة مثل هذه الحالة؟
المفترض أن يسأل قبل أن يتصرف. أما كونه يتصرف ويعمل ثم يقع في الخطأ ثم يبدأ يسأل، هذا ليس منهجا صوابا. ولذلك يفترض السؤال قبل، يقول مثلا المرأة تسأل أن أولادها يطالبونها بكذا، فما الحكم؟ هل تستجيب لهم؟ هل فهنا تسأل قبل أن يحصل الإشكال. لكن إذا أسقطت الجنين هنا يعني ترتب عليه أمور كبيرة. ترتب عليه أولا أنه إذا كان أكثر من 4 أشهر إزهاق نفس معصومة، ترتب عليه الدية، ترتب عليه كفارة وهي كفارة مغلظة، عتق رقبة ولا توجد الآن رقاب، صيام شهرين متتابعين، كل هذا مترتب على هذا التصرف. لكن لو أنها سألت قبل لربما سلمت من التبعة.
الحديث عن إسقاط الجنين يسوقني وربما يسوق الكثيرين وكثيرات إلى إسقاط الجنين بعد ثبوت، بثبوت ظني حقيقة، غالب الظن الأطباء أن في الجنين تشوه. هذا الظن الغالب أتى من خلال التصوير عبر المصورات الحديثة للجنين. هل في الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر ما يمكن أن يساند مثل هذه الظنون، يعني يبيح للوالدين أو لأحدهما إسقاط الجنين إذا ثبت بثبوتا ظنيا؟
ما إذا كان بعد 4 أشهر فهذا لا يجوز ولو كان الجنين مشوها.
هذا
قتل نفس، لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يتعدى على نفس معصومة فيقتلها بحجة أنه مشوه. الله عز وجل هو الذي خلقه والمتكفل برزقه جل وعلا. إذا كان أقل من 4 أشهر، فإن كان في طور 40 فلا بأس، لا بأس بإسقاطه لأنه لا زال نطفة. هذا هو الذي نص عليه فقهاء الحنابلة أنه يجوز الإسقاط في طور 40. ما بين 40 إلى 120 هذه محل اجتهاد ونظر، فبحسب درجة التشوه، بحسب تقرير الأطباء، وبحسب يعني محل اجتهاد. ما بين 40 إلى 120، أما ما بعد 120 ليست محل اجتهاد. يعني لا يحرم قولا واحدا،
يعني بعد 120 يوم،
بعد 120 يوم من الحمل، يعني إذا كان الحمل 120 فأكثر. في طور 40 أمر فيه الساعة لأنه لا زال في طور النطفة. ما بين 120، ما بين 40 إلى 120 هذه محل اجتهاد ونظر.
أحسن عليكم. أحيانا الزوج والزوجة يكون بينهما من اختلاف في الدم أحيانا، وأيضا فصيلة الدم ما يوجب سقوط الجنين أو يعني إعاقة دائمة وفق ثبوت ذلك في يعني ولاداتهم الماضية. أرأيتم إن ثبت حمل، ثبت أن هناك حمل في هذه العائلة بين الزوجين وتفاجأ بهذا الحمل ولما يتم بعد 40، هل لهما مثلا أن يغلب جانب أن يكون هذا الجنين مثل إخوانه السابقين فيسقطانه ويتوخيان الحذر مستقبلا؟
إذا كان في طول 40 لا بأس.
الحمد لله،
كما ذكرت الفقهاء نصوا على هذا.
الحمد لله.
ولكن ما فوق 40 على التفصيل السابق.
أنتقل إلى سؤال أختي الكريمة مها من السعودية، لها 3 أسئلة. تسأل الأول عن التورك في الصلاة، ما صفته؟
هي أولا تقول هل هو واجب أو مستحب؟
هل هو واجب؟
نقول التورك مستحب، ويستحب في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. مع ذلك أنه يستحب في التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وله عدة صفات، من أشهرها أن يجلس على أليتيه ويخرج رجله تحت فخذه وساقه، يخرج رجله اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب الرجل اليمنى ويجلس على أليتيه. هذه هي يعني أشهر صفات التورك. والافتراش يكون في التشهد الأول، في التشهد الأول صفة الافتراش أن يفترش رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى،
يعني يجلس على رجله اليسرى.
نعم، يجلس على رجله اليسرى مفترشا لها وينصب الرجل اليمنى. فالافتراش يكون في التشهد الأول من كل صلاة ثلاثية أو رباعية، ويكون كذلك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر مثلا أو الضحى أو العيدين، هذه يكون فيها افتراش. يعني التورك يكون في التشهد الأخير من كل صلاة ثلاثية أو رباعية وما عداه فيكون افتراش.
أحسن الله إليكم. هل هناك صفة أخرى للتورك أو نكتفي بهذه لشهرتها؟
نعم، هذه هي أشهر الصفات، هناك صفات أخرى ربما
في الحديث المستقبل.
نعم.
السؤال الثاني عن فضل ذبح الأضاحي، هل هو يعني هل فضلها منعقد فقط بعد صلاة العيد، يعني أفضليتها بعد العيد أفضل، أو لو أخرتها بأيام التشريق لا جناح عليها؟
وقت ذبح الأضاحي كنا بعيدين الآن وقت عيد الأضحى، لكن لا بأس أن يعني نذكر بهم الآن. وقت ذبح الأضاحي يكون يوم العيد ويومان بعده عند الحنابلة، بل عند الجمهور، وثلاث أيام بعده عند الشافعية وهو الأظهر. فيكون وقت الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. أما مسألة الأفضلية فالأفضل هو يوم العيد، وذلك لأن يوم العيد يدخل في عشر ذي الحجة، والله تعالى قد أقسم بها والفجر والليالي العشر، بينما أيام التشريق لا تدخل في عشر ذي الحجة. ومعلوم أن ذبح الأضاحي أنه من الأعمال الصالحة، إذا كان في يوم العيد فيكون أجره أعظم وثوابه أكثر.
الحمد لله. تسأل عن الدعاء أو تعوذات لحفظ المال، هل ورد في السنة شيء؟
نعم، إذا أعجب الإنسان ماله فيسن أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا أعجب الإنسان مال غيره فيبرك عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل بركت عليه، يعني يقول ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك. هناك بعض الأدعية التي تقال في حفظ البدن والمال والأهل، وهي من أذكار الصباح والمساء، ومنها اللهم نسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا ذكر أو الدعاء ثابت، وهو من الأدعية التي تقول في ورد الصباح والمساء.
نعم. العنود من قطر تقول والدتها تريد أن تحج هذه السنة، حجة الإسلام، هي مريضة كبيرة في السن، سبق أن اعتمرت عمرة الإسلام، كيف تنصحونها؟
يعني هي لما سألتها هل ليس عليها حرج في السفر، قالت انها ليس عليها حرج، ولذلك عليها المبادرة بالحج، خاصة انها في قطر، قطر قريبة، فحينئذ نقول عليها ان تبادر بالحج. واما بالنسبة للطواف والسعي فيمكن ان يكون ذلك عن طريق مثلا العربية، يطاف بها محمولة، او عن طريق العربة،
هناك وسائل.
نعم. فاما سؤال الاخت عن افضل الانساك، فافضله التمتع في حق من لم يسوق الهدي، وغالب الحجاج الان لا يسوقون الهدي، فأفضل الأنساك التمتع، يعني أن تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم تحرم بالحج من ذلك العام. هذا هو أفضل الأنساك. يليه في الأفضلية القران، لأنه يجمع بين عمرة وحج. يليه الإفراد. نعم.
أنا أبشر أختي العنود وغيرها أيضا أننا في كل عام بإذن الله وحوله وقوته إن مد الله في الأعمار نعمد إلى صدر كل حلقة في بيان حكم من أحكام وصفة أيضا من صفات الحج وبيانها. ماذا عن المشاعر المقدسة، من عرفات، رمي الجمار، هل يجب عليها أن تمشي راجلة أم لا بأس أن يعني تركب العربية أو غيرها من وسائل النقل؟
لا حرج فيه في ركوب وسائل المواصلات، يعني هذا الأمر فيه ظاهر، لكن إذا شق عليها الرمي فيجوز لها أن توكل من يرمي عنها. الطواف والسعي كما ذكرنا ممكن أن يطاف بها محمولة أو تطوف بعربة وكذلك بالنسبة للسعي. فالرمي هو الذي يدخله التوكيل فقط.
حسن الله إليكم. والتقصير بإمكانها أن تقصر في مكان إقامتها لا تبرح أيضا. مكان أيضا الإسلام دين يسر وسماحة. أختي العنود لا عليك ولا على ولدتك. الحديث لكما ولأيضا لكل إخوتنا وأخواتنا الكريمات ممن يعني يريدون وتشرب بعناقهم لزيارة البيت الحرام. الذهب المستخدم الشخصي سواء كان مخزنا أو مستخدما بالفعل هل زكاته واجبة؟
الحلي المعد للاستعمال اختلف أهل العلم في حكم زكاته. ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه عملا بعموم الأدلة وببعض الأحاديث المروية في ذلك. وذهب جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه، وذلك لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للقنية والاستعمال لا تجب فيه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق متفق عليه. وأما ما روي من أحاديث في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فضعيفة من جهة الإسناد، كما قال الترمذي أنه لا يثبت في هذا الباب شيء. وإذا كان لا يثبت في هذا الباب شيء فنرجع للقواعد العامة التي تدل على أن ما كان معد للاستعمال والقنية فلا تجب فيه الزكاة، كما أن هذا القول مروي عن 5 من الصحابة كما قال الإمام أحمد. 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون زكاة الحلي عاريته، مروي عن أسماء وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، ولم ينقل عن غيرهم خلاف، فيكون كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. فالأظهر إذن هو عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال.
فماذا عن الذهب الذي يرد إلى المرأة هدايا وغيرها يسير يكون لا ترغب في لبسه أو يكون قد مضى على يعني عليه موديله على مقاره فتدخره تخزينا لا تلبسه ولا تعيره ويبلغ فوق النصاب الذي حفظناه مشايخنا فوق 85 غرام أو 90 غرام؟
نعم.
هل تجب فيها الزكاة؟
نعم، إذا كان ليس معدا للاستعمال وإنما معدا للتجارة أو لتربص به الغلاء مثلا فهذا تجب فيه الزكاة. هذا في هذا إذا بلغ نصابا، والنصاب كما تفضلتم هو 85 جرام فأكثر. نعم.
السيل من السعودية سؤاله عن وصل الشعر بشاعر آخر، وأنا أيضا أزيد إذا كان بشرائط ملونة أو غيرها.
إذا كان وصل الشعر بشعر آخر فهذا محرم بل من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة. وجاء في صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني زوجت ابنتي وإنه أصابتها الحصبة وقد مرق شعر رأسها حتى ساقط، أفأصل شعرها؟ قال لعن الله الواصلة والموصولة. هذا يدل على تشديد الشارع في هذه المسألة،
مع أنها كانت مريضة يبدو،
مع أنها كانت مريضة ومع ذلك ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لها في الوصل، فهذا يدل على التشديد في هذه المسألة. فإن يعني بعض الناس ربما يشدد في مسائل ويتساهل في مسائل، التشديد أو عدم التشديد المرجع فيه للشارع، فنشدد فيما شددت فيه الشريعة ولا نشدد فيما لم تشدد فيه الشريعة. فهذه المسألة شددت فيها الشريعة، النبي عليه الصلاة والسلام لعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولم يأذن لهذه المرأة التي هذه حالتها وتريد أن تتزين لزوجها وقد أصابتها الحصبة وتساقط شعر رأسها، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والموصولة. هذا الحديث في صحيح البخاري، فهذا يدل على يعني خطورة هذه المسألة. هذا إذا كان الوصل الشعري بشعر آخر. أما إذا كان وصل الشعر بغير الشعر فإن كان ليس فيه تلبيسا ولا تزويرا بحيث يرى الناظر لهذه المرأة من يحله النظر يرى أن هذا أن هذا الوصل ظاهر، كأن تصل مثلا يعني الشعر بشرائط مثلا
ملونة هذه اللي انتشرت الآن،
نعم فهذا لا بأس به،
يعني يظهر أنها شرائط أنها ليست من الشعر.
نعم، إذا كان ليس فيه تلبيس ولا تزوير ويظهر أنها ليست شعرا فهذا لا بأس به. أما إذا كانت فيها نوع من التلبيس وأنها تشبه الشعر هذه لا تجوز، وذلك لأن العلة في النهي عن الوصل هو ما ورد في قصة معاوية رضي الله عنه لما أتى بشعر ورفعه خطب الناس وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، وقوله أنه سماه الزور قال أيها المدينة أيها علماءكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، فالزور يعني فيه إشارة إلى علة النهي عن الوصل وهي التزوير والكذب والتدليس وإظهار المرأة بغير مظهرها الحقيقي. فإذا كان إذن هذا الوصل الذي تصل به المرأة إذا كان شعرا أو فيه تلبيس على الناظر بحيث يظن أنه شعر فهذا محرم. أما إذا كان ظاهرا يظهر للناظر أنه ليس بشعر وإنما هي شرائط كما ذكرتم أو نحوها فهذا لا بأس به.
ماذا إذا اندمج معه أو يعني انضاف إليه هذا الوصل تقليد لأجنبي كافر مثلا أو كان هناك أيضا في شبهة تغيير خلق الله أيضا؟ هل
قال إذا كان في تشبه
إضافي؟
نعم إذا كانت في تشبه بالكفار فهذا محظور آخر. تشبه بالكفار لا يجوز إذا عرف أن هذا الشيء من خصائص الكفار فلا يجوز التشبه بالكفار. ما تشبه بقوم فهو منهم.
صحيحكم. التجميل في الأنف، هي تسأل عن الأنف، سألتها هل هناك عيب ظاهر؟ قالت لا. هل هناك قاعدة في التجميل للأنف والعين والوجه؟
نعم، القاعدة أن ما كان من باب إزالة العيب فلا بأس به. أما ما كان من باب التجمل،
العيب يكون خلقيا أو حتى طارئا من حريق أو كذا.
نعم نعم مطلقا. العيب ما كان من باب إزالة العيب مطلقا فهذا جائز. ما كان من باب التجمل فينظر إذا كان هذا التجميل لخلقة معهودة وبصفة دائمة فلا يجوز. أما إذا كان بصفة عارضة فلا بأس. بصفة عارضة كان تضع مثلا أصباغا أو مثلا عدسات ملونة أو نحو ذلك هذا لا بأس به. أما إذا كان بصفة دائمة يعني تريد مثلا تغير من حجم الأنف مثلا، والأنف ليس فيه عيب لكن تريد طلبا للحسن والتجمل هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات
للحسن.
المتفلجة مع أنها تفرق ما بين أسنانها فقط، ومع ذلك قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام التفليج تغييرا لخلق الله تعالى، فكيف بتغيير الأنف طلبا للحسن؟ هو من باب أولى بالتحريم.
ربما استعجلكم حقيقة إذا يعني سمعت أن اتصالا ورد من خارج السعودية خاصة بعض الميلاد. هذا اتصال من أخي محمود من العراق. أهلا بك أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير ونعمة بارك الله فيك.
كيف حالك أخي ناصر؟
الله يحييك، تفضل يا أخوي أسألتك.
سؤالي الأول يا شيخ، عندنا في العراق عرف إذا ما اشتكت المرأة أن رجلا تحرش بها يؤخذ كلامها وبدون شهود، فما رأي الشرع في ذلك؟
طيب السؤال الثاني.
سؤالي الثاني، كم نصاب الأوراق النقدية؟ الفلوس كم نصابها حتى تشمل بالزكاة؟
طيب سؤال ثالث.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
شكرا بارك. شكرا حبيبي. شكرا. أنا متصلون، يبدو الوقت يدهمنا. ست دقائق كافية. الحديث يترى وأحيانا يكون في النسق. وأتذكر أيضا بعض الأسئلة عبر الاس ام اس، وإن كنت وقد فقدت اليوم جهاز اللابتوب لكن أتذكرها من خلال كثرة أيضا قراءتها وإمرارها على الذاكرة. إذن التجميل ما كان منه إزالة عيب سواء كان خلقيا من أصل الخلق أو طارئا لحريق قونه فلا بأس.
نعم.
أما إذا كان لأجل طلب زيادة حسن
نعم إذا كان طلب زيادة حسن وكان بصفة دائمة فهذا لا يجوز. أما لو كان بصفة عارضة مثل العدسات الملونة هذا جائز.
كأن تعمد المرأة مثلا إلى طلب حمرة الشفاء مثلا عن طريق الليزر أو كذا،
إذا كان بصفة دائمة لا يجوز.
صاحب الفضيلة أيضا نأخذ أيضا سؤال آخر وهو قضية إزالة الشعر بالليزر، قد يكون أيضا هذه الإزالة دائمة، هل فيها في الشرع ما يعني
هذا؟ يعني فيه تفصيل بحسب الشعر، إذا كان مثل شعر لحية هذا لا يجوز. إذا كان
عند المرأة نقول
نعم،
عند المرأة في بعض الأماكن التي يستحب أخذ الشعر منها مثلا.
نعم إذا كان مثلا إزالة شعر الأبط نعم الأبط فهذا لا بأس به، سواء كان بالليزر أو كان بأي أي أي مزيل. لكن الإشكال يعني هو إزالة شعر العانة، هذا يتطلب كشف عورة وهذه ليست ضرورة حتى يعني تكشف العورة لأجل هذا الغرض. نعم
أحسن الله إليكم. أنا أكتفي ربما بالقلادة مع حطب العنق. أنتقل إلى سؤالي أو سؤالي أختي الكريمة أخي الكريم الشريف من السعودية. يقول زوجتي تستلم أقمشة والجهة المنتجة أيضا تعطيها مواد لإنتاج منها غراء, هي استغنت عن هذا الغراء, هل لنا أن نحتفظ به؟
ليس لهم احتفاظ به, وإنما يردوه على الجهة التي أعطتهم هذا الغراء. هذا مقتضى النصح والأمانة. ولذلك لو كان الأخ السائل لو كان عنده عامل يعمل وكان يعطيه هذا الغراء وكان لا يحتاج له, فيرى أن هذا العامل لو أخذ هذا الغراء لم يكن ناصحا له, وإنما يعتبره غاشا. فكذلك أيضا يعني ينبغي الإنسان إذا أشكى عليه مسألة أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به, فتتعامل يعني زوجته مع هذه الجهة المنتجة أو المشجعة على هذا أن تتعامل بمقتضى النصح وتبين لهم أن هذا الغراء لا يحتاج إليه, فإن أخذت تلك الجهة أخذتها لا بأس واستفادت منها, أما إذا لم تأذن فترد هذه المواد إليها.
أنا ما أدري, لكن في رأيي الشخصي إن كان يقبل أخي الشريف أن إعادتكم للغراء وإقناعكم للجهة المنتجة أن بإمكانكم الاكتفاء عن الغراء بشيء دونه وفيه أيضا يعني إنتاج بأقل كلفة, من شأنهم أن يعطونكم إضافة إلى أموالكم,
وأيضا يثقون يعني نعم تثبتون مصداقيتكم. إذا الإنسان يعني ربما كسب الثقة أهم في الحقيقة من كثير من المال,
صحيح.
فإذا وثقوا فيهم فربما هذا يتسبب في أموال كثيرة تحصل لهم.
الله المستعان. محمود من العراق له سؤالان. سؤاله الأول يقول إذا اشتكت المرأة لدينا في العراق لنقل في أي مكان هي مصدقة صاحب الضيلة, وكذلك الشرطي أحيانا كثيرة حتى الطفل أيضا, هل الشريعة الإسلامية تأتي بتصديق أحد الخصمين دون النظر في آخر؟
لا, هذا الحقيقة هذا من الظلم والجور. قد تكون هذه المرأة كاذبة, قد تكون مغرضة, فكونها إذا ادعت التحرش صدقت, هذا ليس بصحيح, فلا بد أن تثبت مثل هذا الأمر. وهذا لا يجوز يعني الأخذ بكلامها, والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بل إن بعض النساء الفاسقات إذا نصحها رجل أو أنكر عليها المنكر ذهبت وادعت أنه تحرش بها نكاية به,
تولول أيضا.
ولذلك يعني لا يؤخذ بكلامها بإطلاق. ونقول الأخ محمود ينبغي أن تنبه الناس في بلدكم إلى هذا, وأن المرأة لا يؤخذ بكلامها بإطلاق, وإنما لابد
وصلوا جهات الاختصاص
أيوة. نعم, لابد أن تأتي بدليل يدل لهذا أو يثبت مثل هذا الشيء. وإذا لم تأتي بدليل مثلا يطلب منه مثلا يحلف هذا المدعى عليه. ومع الأسف يعني في كثير من القوانين الوضعية هي في صف المرأة ضد الرجل ويظلم الرجل, وتكون هذه القوانين كلها في صف المرأة, وهذا في الحقيقة لا يجوز. المطلوب هو العدل, لا نقول في صف الرجل أو في صف المرأة, المطلوب هو العدل بين الرجال والنساء في الأمور كلها.
الحمد لله. ربما في دقيقة ونصف نوجز إن أذنتم إجابة لسؤال أخي محمود من العراق الثاني عن نصاب الأوراق النقدية.
نصاب الأوراق النقدية على ما أقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة, ومعلوم أنه في الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب, وبناء على ذلك يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة لأنه الأحظ للفقراء. نصاب الفضة حسبته قبل مدة وبلغ تقريبا 1120 ريالا سعوديا, والأخ محمود يحوله هذا الرقم بالعملة العراقية.
ماذا لو أعطيناه بالجرام؟ صحيح, كم نصاب الفضة بالجرام؟
نصاب الفضة بالجرام 595
يعني
595 جرام, لكن كثير من الناس ما يعرف كيف يحسب الفضة بالجرام,
لأن
التعامل السائد لدى الناس هو التعامل بالذهب. لكن إذا كان بإمكانها أن يسأل مثلا كم قيمة 595 جرام من الفضة, هذا هو نصاب الأوراق النقدية.
مسبوكة أو غير مسبوكة؟
لا مسبوكة. نعم
مسبوكة.
نعم.
إذن أخي محمود لعلك تسأل, الصاغة لديك 595 جرام 595 حتى رقم مميز, اسأل الصاغة عندكم كم يساوي هذا في بالعملة العراقية, هذا هو النصاب.
هذا هو النصاب. نعم.
ما إجابتكم صاحب الفضيلة على من يقول من أصحاب الفضيلة أن الفضة لم يكن لها لم يعد لها اعتبارها ولهذا ليست نصاب, هل يعتمد هذا بإجابة يسيرة جملة؟
لا, هو إذا قلنا أن النصاب هو الذهب فمعنى ذلك راعينا أرباب الأموال, وإذا قلنا الفضة راعينا الفقراء, والذي يظهر أن مراعاة الفقراء أولى من مراعاة أرباب الأموال, وحينئذ الفضة لا شك أنها بدل عن الذهب والفضة بدل عن أوراق نقدية، والقول بأن الفضة ليس لها اعتبار هذا غير صحيح، ولذلك الفضة هي قسيم الذهب ولها قيمتها ولا اعتباره، وما أن يذكر الذهب إلا وتذكر مع الفضة. ولذلك الذي أقرته كثير من الهيئات العلمية هو أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصاب بين الذهب والفضة، والآن الفضة أرخص من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة.
بهذه الإجابات الضافيات وتوجيهات الكلمات نصل إلى ختم حلقة من حلقات برنامجكم الإفتاء المباشر، استغفرونك في الختام شكرا وعرفان للملك جل في علا، ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود السمش، شكر الله لكم.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين،
هذه رق تحية من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من قلوبهم بل من صميم قلوبهم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.